الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي رواية: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. الحديث متفق عليه وفيه مباحث كثيرة نمر عليها، نسأل الله الإعانة والتوفيق. قوله ليوشكن، قال الحافظ أي ليقربن، أي لابد له من ذلك سريعا، أن ينزل فيكم أي في هذه الأمة، فإنه خطاب لبعض هذه الأمة ممن لا يدرك نزوله. وسيأتي إن شاء الله الجواب عن قوله تعالى: إني متوفيك. حكم المقسط، المقسط العادل. فيكسر الصليب، قال النووي معناه يكسره حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. ويقتل الخنزير، وهو حيوان خبيث يقال حرم على لسان كل نبي. ويضع الجزية، قال النووي رحمه الله، والصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، قال النووي رحمه الله معناه أن المال يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، وتفي الأرض أفلاذ أكبادها، وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى علم من علام الساعة. وقوله حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، قال النووي رحمه الله معناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. ولا تتركن القلاص، القلاص بكسر القاف جمع قلوص، وهي الناقة الشابة كالفتاة من النساء، قال النووي معناه أن يزهد الناس فيها ولا يرغب في اقتنائها، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: إثبات نزول عيسى في آخر الزمان، وأنه علامة من علامات الساعة الكبرى، كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به أي بعيسى، قبل موته أي قبل موت عيسى، وهذا حين نزوله. وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير في قوله قبل موته أي موت عيسى، ورجحه ابن كثير وابن جرير. وقال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، الآية وفيها: وإنه لعلم للساعة. قرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: وإنه لعلم للساعة، فتح اللام والعين، أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة. فقوله وإنه يرجع إلى عيسى، وهذا ما اختاره ابن كثير في تفسيره والشنقيطي رحم الله الجميع. قال الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق أن الضمير في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة راجع إلى عيسى، ومعنى قوله لعلم للساعة على القول الحق الصحيح هو نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة، أي علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها. ومن السنة حديث الباب: لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. وحديث حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الساعة فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، والحديث رواه مسلم وأجمعت الأمة على ذلك. قال القاضي عياض: نزول عيسى وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك. وتقدم لماذا سمي المسيح. الفائدة الثانية: الحديث دليل ما يكون في عهده عليه الصلاة والسلام، يكون حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال وتذهب الشحناء والتباغض وتترك القلاص فلا يسعى عليها ولا تقتنى وترفع الشحناء وتنزع حمى كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وحتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. الله أكبر. الفائدة الثالثة: الحكمة في نزول عيسى في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء. قيل: الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، وقيل أن عيسى وجد في الإنجيل فضل أمة محمد فدعا الله أن يجعله فيهم فاستجاب الله دعاءه، وقيل أن نزول عيسى من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها، ورجح الحافظ بن حجر رحمه الله القول الأول لينزلن عيسى بن مريم. الفائدة الرابعة: يكون نزول عيسى عندنا المنارة البيضاء شرقي دمشق كما في حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك أي الدجال إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، رواه مسلم. الفائدة التي تليها: عندما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام هو خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة. الفائدة التي تليها: وبنزوله يقتل الدجال، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، رواه الترمذي. وجاء في حديث أبي أمامة الطويل قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح وينطلق هاربا، فيقول عيسى: لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. الفائدة التي تليها: جاء في سورة عمران من قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك إلى آخره. اختلف العلماء في معنى إني متوفيك، لأن عيسى لم يمت بل رفع كما في الحديث وكما في قوله تعالى: وقول منا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فاختلف العلماء رحمهم الله في قول إني متوفيك على أقوال. القول الأول: قيل المراد بالوفاة هنا النوم، وهذا قول الربيع بن أنس والحسن وعزاه بن كثير والشوكاني للأكثرين. قال ابن كثير: وقال الأكثرون المراد بالوفاة هاهنا النوم، استدلوا بقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وبقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبقوله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم إلى آخره، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن كثير: والضمير في قبل قوله قبل موته عائد على عيسى، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل الأرض قبل يوم القيامة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن الوفاة هنا بمعنى القبض، أي قابضك من الأرض فرافعك إليه، وهذا قول جمهور المفسرين، واستدلوا بقوله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال البغوي رحمه الله: أي قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته. وقال الشنقيطي رحمه الله: الوجه الثالث أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم قال رحمه الله: وأما الجمع بأنه توفاه ساعات وأيام ثم أحياه، فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصديقها وتكذيبها. والله أعلم. من فوائد الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، ومن فوائد الحديث كفر من قال إن عيسى قتل. والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. حديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث جابر انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله فينزل عيسى فيقول أميرهم جاء في رواية: فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، عند الحارث بن أبي أسامة، عند الحارث بن أبي أسامة، كما في المنار المنيف لابن القيم، وقال هذا إسناد جيد. فيقول أي عيسى: لا، أي لا أتيكم لأصلي بكم، تكرمة الله هذه الأمة، أي إن بعضكم أمراء على بعض لأجل تكرمة الله تعالى إياكم، فلا ينبغي لغيركم أن يكون إماما لكم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: إثبات نزول عيسى في آخر الزمان، وقد تقدم ذلك. من فوائد الحديث أن عيسى يحكم بشريعة الإسلام. من فوائد الحديث إثبات المهدي علامة من علامات الساعة، وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على خروج المهدي في السنن والمسانيد. وأما في الصحيحين فلم يرد ذكره تصريحا، لكن ورد ما يدل عليه كما في أحاديث الباب. قال الشيخ عبد المحسن العباد في عقيدة أهل السنة في المهدي: فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: الأول أنه عند نزول عيسى يكون المتولي لإمرة المسلمين رجل منهم. الثاني أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في هذا الأمير وهدي. وهي وإن لم تكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يأم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث دالة على أن ذلك الرجل الصالح هو المهدي، كما تقدم في حديث جابر عند الحارث بن أبي أسامة: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن إسناده جيد. والمهدي أولا اسمه. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا، رواه أبو داود. وأيضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن اسم المهدي يوافق اسم نبينا محمد ويوافق اسم أبيه أيضا. قال ابن كثير في نهاية الفتن هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: قوله لا تذهب الدنيا أي لا تفنى ولا تنقضي، وقوله يواطئ أي يوافق ويطابق، وقوله العرب قال القاري ويمكن أن يقال ذكر العرب لغلبتهم في زمنه أو لكونهم أشرف أو هو من باب الاكتفاء ومراده العرب والعجم. نسبه أن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي، من ولد فاطمة، عترتي عترة الرجل أخص أقاربه. وقال ابن كثير: هو محمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف: وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمنة للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه، وهذا بخلاف الحسين فإنه حرص عليها وقاتل فلم يظفر بها. حتمية خروجه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا، رواه أبو داود. قال السفاريني: وقد كثرت الروايات بخروجه حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وقال المبارك فوري: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد من آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون. لقبه سبق حديث المهدي، فالثابت منها المهدي، وهو من الهداية، سمي بذلك لأنه يهدي الناس هداية إرشاد إلى صفاته الخلقية. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال ابن القيم: سناده جيد. أجل الجبهة أي انحسار الشعر عن الجبهة وهي مقدم الرأس، أقنى الأنف أي طول الأنف مع دقة أرنبته وحدب في الوسط، إلى غير ذلك من الأوصاف التي قد لا تصح. وتهيئته للخلافة عن علي قال: قال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، رواه ابن ماجه. قوله يصلحه الله في ليلة يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة أي يهيئه لها، والثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. قال ابن كثير مؤيدا هذا القول: أي يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. أشياء تكون قبل خروجه: انتشار الظلم والجور في الأرض كما في الحديث: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت الأرض جورا وظلما يبعث الله رجلا من أمتي فيملأها عدلا وقسطا. الاختلاف بين الناس والزلازل كما قال صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس والزلازل فيملأها قسطا وعدلا. اقتتال ثلاثة عند كنز كلهم ابن خليفة عن ثوبان قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود قبل المشرق، رواه ابن ماجة. مكان خروجه: حديث ثوبان السابق: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، ثم يقاتلونكم قتال لم يقاتله قوم، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. قال ابن كثير: فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإنه نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان وهوس شديد من الشيطان، إذ لا دليل عليه ولا برهان من كتاب ولا من سنة ولا من معقول صحيح ولا استحسان. وإلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرق ويبايع عند البيت كما دل على ذلك نص الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية: إذا كفر الرجل أخاه. الحديث متفق عليه. قوله إذا كفر الرجل أخاه أي نسبه إلى الكفر ورماه به. هذا الحديث فيه تحريم رمي المسلم بالكفر والزجر على ذلك والزجر عن ذلك والنهي من تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين. فمن نطق بالشهادتين أو التزم بشعائر الإسلام حرم إطلاق الكفر عليه أو إخراجه من الدين بلفظ من الألفاظ مهما فعل من الكبائر واجترح من السيئات. لماذا؟ أولا لأن إسلامه ثبت بيقين فلا يزول بالشك وغلبة الظن، ولأن الأصل في دين المسلم السلامة فلا ينقض هذا الأصل بتأويل واجتهاد ظني. فمن كفر مسلما معصوما بلا حق فقد أتى جرما عظيما وعرض نفسه للهلاك. الفائدة الثانية: قوله فقد باء بها أحدهما، اختلف العلماء رحمهم الله، بل قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا، قوله لأخي يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. إذا عرف ما ذكرنا فاختلف في تأويل الأحاديث، وقد ذكر النووي الخلاف، انتهى طبعا كلام النووي، وقد ذكر الخلاف النووي رحمه الله في شرح مسلم، كذلك القرطبي، كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. من الأقوال اللي قيلت في معنى فقد باء بها أحدهما، قيل أنه محمول على المستحل لذلك، وقيل معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. وقيل وهو قول وجيه: فقد باء بها أحدهما، يعني أن كلمة الكفر التي أطلقها إن كان الموصوف بها مستحقا لها ثبتت له، وإن لم يكن مستحقا لها باء بإثم رميه لأخيه بالكفر، ورجع وزر ذلك عليه إن كان كاذبا. وهذا يدل على خطورة الأمر، وقد حمل أهل السنة هذا اللفظ على سبيل الوعيد والتخويف، ولا يقتضي، وقالوا لا يقتضي هذا الذنب تكفير المتكلم وزوال الإيمان عنه أبدا. وهذا القول هو الراجح، وأن فقد باء بها أحدهما يعني إن كان القائل صادقا والمقول فعلا كافر ثبتت ذلك، فإن كان القائل كاذبا يرجع عليه وزر التكفير. فحينما يقول الرجل لآخر يا كافر وهو ليس بكافر، فهذا القائل عليه وزر هذه الكلمة لأنه كفر أخوه، تلفظ عليه بهذا اللفظ، فعليه وزره، وليس معناه أنه كافر، ففيه الخطر والزجر والتهديد، والتهديد من تكفير المسلم بغير حق. ويدل هذا القول ما أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وكأن هذا الحديث يرجح القول الذي ذكرناه. الفائدة الثالثة أن المسلم إذا قال لأخيه المسلم يا كافر فهو يتحمل إثم تكفيره إن لم يكن كما قال. الفائدة الرابعة خطر اللسان. الفائدة الخامسة وجوب الحذر من إطلاق اللسان بالتكفير من غير بينة وبرهان واضح. من فوائد الحديث حماية الشريعة للمجتمع من الاتهامات من غير بينة وبرهان. من فوائد الحديث وجوب احترام المسلم لأخيه. من فوائد الحديث أن عقوبة الذنب ترجع على صاحبها. فعن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. وفي رواية فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قوله جلس ثابت بن قيس وهو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري خطيب الأنصار بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في هذا الحديث. في بيته أي حبس نفسه في بيته حزينا خائفا. أنا من أهل النار بسبب رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم. واحتبس عن النبي أي امتنع من المجيء إليه على خلاف عادته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس شهد بدرا ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة قال فيه صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. فأنا من أهل النار أي أخاف أن أكون من أهل النار. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى الحديث دليل على شدة خوف الصحابة أن تحبط أعمالهم وهذا من علامات الإيمان. فإن المؤمن يعمل ويخاف والمنافق لا يعمل ويأمن. قال الحسن البصري ما أمنه أي النفاق إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يعملون ويخافون ألا يتقبل منهم. رواه الترمذي. وقال تعالى في وصف أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في هذه الآيات أثنى الله على المؤمنين الذين يفعلون الطاعات ويتقربون إلى الله سبحانه بها ومع هذا يخافون من عذابه. فهم يعملون ما يعملون من الطاعات والقربات وقلوبهم وجلة وخائفة تعظيما لله عز وجل وخوفا من عقابه. قال ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له: ومن تأمل الصحابة وجدهم في غاية الجد في العمل مع غاية الخوف. كان الصديق يقول: وددت لو أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا عمر قرأ سورة الطور إلى أن بلغ: إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة فيبقى في البيت أياما ويعاد ويحسبونه مريضا. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وهذا عثمان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. وهذا علي وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وهذا ابن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك الباري من الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. انتهى من كتابه الجواب الكافي. قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. فرضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة الرابعة، الحديث دليل، أو الفائدة الثانية، الحديث دليل على فضل الخوف من الله. فإن ثابتا لما خاف أمنه الله وأدخله الجنة. والخوف له فضائل كثيرة أذكرها لأنها مهمة ويعني ينبغي أن نحرص عليها. أولا، من فضائل الخوف أنه سبب في إخلاص العمل لله. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فما الذي جعلهم يطعمون لوجه الله؟ الخوف. ثانيا، سبب لعلو الهمة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. ثالثا، من علامات الإيمان. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. رابعا، مدح الله أنبياءه بالخوف منه، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خامسا، الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة، كما في حديث السبعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة. أيضا من فضائل الخوف، الخوف سبب للنجاة من كل سوء. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر والعلانية. أيضا من فضائل الخوف، أثنى الله على ملائكته بشدة خوفهم منه، كما قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. من فضائل الخوف أيضا أنه من صفات الرجال العظماء. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من فضائل الخوف دخول الجنة، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا من فضائل الخوف أنه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن صفات الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم أنا. وعن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قد، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. من فضائل الخوف أنه من أسباب النجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه بعض فضائل الخوف. قال بعض السلف: إذا سكن الخوف في القلب أحرق موضع الشهوات منه. قال ذنون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. قال عمر بن عبد العزيز: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. أيضا الخوف من أسباب قبول الدعاء. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله عز وجل، والخوف له فضائل ذكرناها في غير هذا المكان، ونكتفي بهذا. الفائدة التي تريها أن المعاصي تؤثر في الإيمان. من فوائد الحديث فضل عظيم ومنقبة كبيرة لثابت بن قيس، حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والقاعدة في ذلك أن نشهد لمن شهد له الله أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة بأينه. فمن شهد له النبي بالجنة نشهد له بالجنة، ككبلال، كعكاش بن محصن، أدعو الله أن أكون منهم كما في الحديث الذي تقدم أنت منهم، إلى غير ذلك. من فوائد الحديث: ينبغي للإمام والعالم أن يتفقد أصحابه ويسأل عنهم إذا غابوا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث وجوب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدم رفع الصوت فوق صوته. وإذا كان مجرد رفع الصوت الحسي محرما ومدعاة لحبوط العمل كما هو ظاهر النص، فلأن يرفع الإنسان عقله وأفكاره على ما جاء به النبي أشد حرمة وقبحا في ميزان الشرع، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. كما أن تحريم قول أف للأبوين دال على تحريم ما هو فوقه من ضرب وأذى معنوي وإن لم تصرح به الآية. من فوائد الحديث الرد على المرجعة. من فوائد الحديث عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث الإيمان بالجنة والنار.